عرفت ببحر ذنبي ومن ينجي الغريب وتلفني بصور الدجى فأتيه في.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: البرلمان الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا يناقش فيه آخر مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. قادة الكتل السياسية العراقية تشارك في اجتماع دعا له رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي. والقوات التركية تدخل منطقة درع الفرات شمال شرق حلب بعد قصف مكثف على مواقع الجيش السوري. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس اليوم الأربعاء برقية تهنئة إلى نظيره الأندونيسي جوكوفي دودو، هنأه فيها بمناسبة ذكرى الاستقلال بهذا البلد. وعرب رئيس في هذه البرقية عن أمله في أن توطيد الروابط الوثيقة وتعزيز العلاقات بين إيران وأندونيسيا اعتمادا على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة. وأكد رئيس ضرورة تنمية العلاقات الثنائية متعددة الأطراف خدمة للمصالح المتبادلة والحفاظ على السلام والاستقرار وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين طهران وجاكرتا. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن اقتدار إيران يضمن استقلال الشعب الإيراني وحريته. وقال محمد بكر قالباف خلال الجلسة العلنية للمجلس أن أمريكا لا زالت تواصل نهجها القائم على الغطرسة تجاه شعوب العالم، مشيرا إلى مساعيها لإسقاط الثورة الإسلامية وفرضها الحرب الاقتصادية على الشعب الإيراني. وتطرق قالباف أيضا إلى المخططات الأمريكية الهادفة إلى زعزعة أمن المنطقة عبر دعمها للكيان الصهيوني والجماعات التكفيرية. عقد البرلمان الإيراني اجتماعا مغلقا شارك فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي ورئيس الوفد الإيراني لمفاوضات إلغاء الحظر علي باقر كني. وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان وحيد جلال زادة أن المشاركين قدموا للنواب تقارير مفصلة عن جولة المفاوضات الأخيرة والمقترح الأوروبي والرد الإيراني عليه. وفيما لفت إلى أن التوصل لاتفاق جيد ما زال بعيدا، أعلن عن استعداد إيران لإبرام أي اتفاق يضمن منافعها الاقتصادية. من جانبه قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عموي أن الفريق الإيراني المشارك في مفاوضات إلغاء الحظر مصمم على إغلاق ملف اتفاق الضمانات والقضايا المثارة بهذا الشأن ضد إيران من أجل التوصل إلى اتفاق مستديم. وتابع أبو الفضل عموي أن البرلمان الإيراني عقد جلسة مغلقة هامة اليوم، وذلك في ضوء المنجزات التي توصل إليها الفريق الإيراني المفاوض في فيينا خلال الأسابيع الأخيرة على صعيد المفاوضات النووية. وبذلك فقد اقتضت الضرورة على إحاطة نواب الشعب بمجريات الأمور. هذا وكان الاتحاد الأوروبي أعلن تسلمه الرد الإيراني على مقترحاته بشأن إحياء الاتفاق النووي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
محاولة غربية كثيرة هدفها الضغط على إيران وإحراجها كانت آخرها المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي، والتي وصفها مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالنص الجيد، معتبرا أنه حان الوقت لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لإنجاز مفاوضات فيينا على أساس النص الذي اقترحه. إيران أعادت الكرة إلى الملعب الغربي عبر تسليمها الجانب الأوروبي ردها النهائي على المسودة المقترحة، رد أكد الأوروبيون تسلمه أنه قيد الدراسة والتشاور التشاور بين الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة. طهران سلمت إلى الاتحاد الأوروبي النقاط والأمور التي تتوقعها من المسودة الأوروبية، وأشارت إلى ثلاث قضايا رئيسية في النص الأوروبي تستلزم الدقة والشفافية، وتم إبلاغ الطرف الأوروبي بذلك. وأوضحت أن واشنطن أبدت شفويا مرونة في قضيتين من ضمن ثلاث قضايا خلافية، تشدد طهران على وجوب إدراجها في نص الاتفاق. أما الثالثة فتتعلق بضمان استمرار تنفيذ الاتفاق والالتزام به، وهو أمر مرتبط بمدى واقعية الولايات المتحدة ومرونتها، حيث لدى طهران هواجس من تكرار ما حصل في الاتفاق عندما انسحبت واشنطن منه ولم تفي الدول الأوروبية بالتزاماتها. أرد الإيراني لم يكشف عن مضمونه، لكن المؤكد إيرانيا هو أن طهران لا نية لديها للتراجع عن خطوطها الحمراء المبتنية على الاستفادة من المنافع الاقتصادية لخطة العمل الشاملة المشتركة وحصولها على الضمانات اللازمة، ما يضمن لإيران تحقيق مصالحها، أمر أكده أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي شدد على أن خطوط بلاده الحمراء لم يتم التراجع عنها في أي مرحلة من المفاوضات ولن يكون ذلك، بغض النظر عما إذا تم التوصل لاتفاق أو لا. ولكن إذا تم التوصل لاتفاق فإن الحظر لن يكون قادرا هذه المرة على إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الإيراني كما في الماضي. أضف إلى ذلك فإن طهران ستتابع بشكل جدي مسألة التحقق من التزام الطرف الآخر بتعهداته في أي اتفاق مقبل.
إلى العراق، حيث بحضور مختلف قادة الكتل السياسية العراقية انطلق في القصر الحكومي ببغداد الاجتماع الذي دعا له رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي. وتفيد الأخبار الأولية أن الاجتماع الذي حضرته ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت في العراق قاطعه التيار الصدري. وجاء في بيان مقتضب لمكتب زعيم التيار السيد مقتدى الصدر أن التيار وبجميع شخصياته السياسية لن يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء لا بطريق مباشر ولا غير مباشر. هذا ولم يرشح بعد أي شيء عن الاجتماع. للمزيد من التفاصيل بشأن الحوار بين القوى السياسية العراقية الذي انطلق اليوم في بغداد نتابع ما أفاد به الصحفي نبيل بهروز.
كما كنا نتوقع، التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر لم يحضر في هذا الاجتماع، وبقي مقعد التيار الصدري شاغلا في هذا الاجتماع الحوار الوطني. في تغريدة أشار وزير السيد مقتدى الصدر بأنه لن يشارك أي شخصية من التيار الصدري ولا من ينوب عنه وعليه، بقي شاغلا هذا المقعد. باقي القوى السياسية بالنسبة للإطار التنسيقي أكثر من شخصية شاركوا في هذا الاجتماع: سيد هادي العامري ممثل عن تحالف الفتح، سيد عمار الحكيم تيار الحكمة، سيد حيدر العبادي قوى الدولة، وأيضا سيد نوري المالكي دولة القانون، وباقي القوى المنضوية تحت الإطار التنسيقي. الكرد أيضا شاركوا: سيد فؤاد حسين ممثلا عن الديمقراطية الكردستاني، والسيد برهم صالح فضلا عن كونه رئيس للجمهورية ممثلا عن الاتحاد الوطني الكردستاني. القوى السنية أيضا سيد محمد الحلبوسي فضلا عن كونه رئيس للبرلمان يشارك ممثلا عن حزب تقدم، وأيضا السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. إذن جميع القوى السياسية فضلا عن رؤساء السلطات الثلاث يشاركون في هذا الاجتماع المهم والحساس، لكن غياب التيار الصدري عن هذا الاجتماع بطبيعة الحال يشكل صدمة لهذا الاجتماع، ثانيا يخفض من مستوى التوقعات لمخرجات هذا الاجتماع. نعلم بأن الإطار التنسيقي كان دوما منفتحا على الحوار، وجاء لهذا الاجتماع بسيناريوهات عديدة ومنفتح على كافة المقترحات، لكن الطرف الآخر أي التيار الصدري ما زال يرفض كافة أشكال الحوار. مصادر قريبة من التيار الصدري أكدت قبيل انطلاق هذا الاجتماع بأن التيار لا يريد المشاركة في حوارات كلاسيكية، وإنما يريد ضمن مطالبه وضمن توقعاته يدير دفة الحوار في المستقبل. وعليه مجرد انعقاد هذا الاجتماع هو يشكل بادرة جيدة، انطلاقة جيدة، وتخفض من مستوى الاحتقان السياسي بين القوى السياسية الموجودة تحت قبة هذا الاجتماع على الأقل.
ساعة سوريا، حيث دخلت ارتال عسكرية كبيرة إلى شمال سوريا فيما يعتقد أنه بدو عملية عسكرية جديدة في سوريا. وتقول الأنباء أن القوات التركية دخلت إلى منطقة درع الفرات عبر منفذ باب السلام شمال شرق حلب، وذلك عقب قصف تركي مكثف على مواقع الجيش السوري في محيط مدن تل رفعت وعين العرب ومنبج. كما حلق طيران الاستطلاع التركي في أجواء المدن الحدودية في ظل استنفار كامل للإرهابيين الموالين لأنقرة. وفي نبأ لاحق بدأت القوات التركية بإنشاء نقاط جديدة في محيط قرية سانبري في إدلب قرب نقاط ارتكاز الجيش السوري. وسبق لسوريا أن حذرت أمس من أنها سترد على أي استهداف آخر من القوات التركية على أراضيها. للمزيد بشأن الاستهداف التركي للأراضي السورية نتابع ما تقوله الصحفية ضياء قدور من ريف حلب الشمالي.
الهدوء الذي تشهده قرى ريف حلب الشمالي اليوم لم يكن كذلك بالأمس. طبعا الطيران الحربي التركي قام باستهداف لبعض النقاط في ريف حلب الشمالي. هذا الاستهداف أدى إلى استشهاد 3 عناصر من الجيش السوري وجرح 6 آخرين. طبعا سبق هذا الاستهداف أيضا استهدافات أخرى لمقاتلات تركية قامت ب3 غارات في منطقة عين العرب شمال شرق مدينة حلب. طبعا هذه الاستهدافات مجتمعة تأتي حاليا بعد التصريحات التركية الجديدة. طبعا تركيا إذا عدنا بتاريخ للسابق، بعد التصريحات التركية كان هناك ردة فعل للتنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل تركيا أنه سيكون هناك حل سياسي في سوريا. فكانت ردة فعل هذه التنظيمات في القرى الحدودية في ريف حلب الشمالي بالخروج ضمن مظاهرات حتى حرق العلم التركي وإنزاله عن بعض المباني في هذه القرى. هذه الأسباب مجتمعة دفعت النظام التركي لعودة تهديداته إلى الواجهة. التهديدات تمثلت بعض الاستهدافات لهذه القرى. طبعا تهدف تركيا من خلال ذلك إلى تهدئة هذه المجموعات المدعومة من قبلها، خاصة أن هذه المجموعات بدأت تشعر أن تركيا تتخلى عنها بعد الاتفاقيات وبعد اللقاء الروسي التركي الإيراني الذي جرى مؤخرا. إحساس المجموعات بهذا التخلي دفعها إلى هذه المظاهرات، وهذا أيضا دفع النظام التركي لتغيير تصريحاته وعودة تهديداته بقصفها واستهدافها ببعض الغارات. طبعا الحكومة السورية أكدت بعد هذه الاستهدافات أنها سيكون هناك في حال الاستهداف لاحقا أي استهداف سيقابله رد مباشر وفوري وعلى كل الجبهات.
رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس مصادقة ما يسمى بلدية الاحتلال على خطط استيطانية جديدة في مدينة القدس، وصفة ذلك بأنه إمعان في تهويد الأرض واستهداف الهوية ومحاولة يائسة لن تفلح في طمس معالم المدينة المقدسة وتغيير حقائق التاريخ. وشددت حماس على أن الإجرام الصهيوني سيواجه بوحدة الشعب الفلسطيني ونضاله بكل الوسائل، ودعت الشعب الفلسطيني لمزيد من الصمود في مواجهة انتهاكات الاحتلال ومخططاته التهويدية دفاعا عن الأرض والحقوق الوطنية حتى التحرير والعودة. انتقد رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسي الدستور الجديد مؤكدا أنه يمثل سلطة الفرد الواحد. وقال أحمد نجيب الشابي أن هذا الدستور هو ردة سياسية ودستورية عن خيارات الشعب التونسي، مشددا على مواصلة مقاومة مسار إجراءات الرئيس قيس سعيد. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: البرلمان الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا يناقش فيه آخر مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. قادة الكتل السياسية العراقية تشارك في اجتماع دعا له رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي. والقوات التركية تدخل منطقة درع الفرات شمال شرق حلب بعد قصف مكثف على مواقع الجيش السوري. أشكر جميع إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم وأنتم معنا وبرفقتنا إن شاء الله ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أحبتي، جميل جدا أن يتمتع الإنسان بالراحة النفسية. لا ننسى أن سلامة الأفكار والبال من الأمور الأساسية للحفاظ على الصحة الجسدية، فنرجو أن لا نهمل هذا الجانب الهام من حياتنا. إذن الإنسان مجرد عواطف وأحاسيس، علينا الاعتناء والانتباه الأكثر بهذا الجانب الخاص. واليوم لدينا موضوع خاص بعلم النفس، ومن خلاله نتطرق إلى التعامل مع الصدمات في الحياة. موضوعنا بالتحديد هو نفسيا كيف نتعامل مع الصدمة. قبل أن ننتقل إلى ضيفنا الكريم في هذا اللقاء، طبعا هي الطبيبة النفسانية الدكتورة ليلى كلميزادة. قبل الانتقال إليها والاتصال بها، ننتقل إلى هذه التمهيدات حول موضوع نفسيا كيف نتعامل مع الصدمة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. إن أول ما يجب علينا الحديث هنا بعنوان كيفية التعامل النفسي مع الصدمة هو مفهوم الصدمة. إن الصدمة هي عبارة عن استجابة عاطفية لحدث مروع مثل حادث أو اغتصاب أو كارثة طبيعية تحدث بعد وقوع الحدث مباشرة، وسوف يتعرض المصاب بها إلى أعراض نفسية وأخرى جسدية مثل الصداع أو الغثيان، في حين أن بعض الأشخاص يجدون صعوبة في المضي قدما في حياتهم، ولكن يمكن لعلماء النفس مساعدة هؤلاء الأفراد على إيجاد طرق بناءة لإدارة عواطفهم. ليس كل من يتعرض لحدث مرهق سيصاب بصدمة نفسية، وقد يصاب بعض الأشخاص بأعراض تختفي بعد بضعة أسابيع، في حين يعاني آخرون من بعض الآثار طويلة المدى وفقا للتجربة وخبرات الشخص السابقة واستعداده النفسي للتعافي. ودائما ما يكون من الصعب رؤية شخص تهتم لأمره يعاني من تبعات الصدمة النفسية بعد تعرضه لحادث أليم أو تجربة صادمة، وقد تجد نفسك قلقا بشأن سلامته وعاجزا عن تقديم المساعدة والدعم الملائم له في هذا الوقت الحرج. وعندما يعاني شخص ما من معارفك أو أحد المقربين منك من الصدمة النفسية بعد حادث مؤلم فقد تعاني من أجل معرفة كيفية التعامل معه دون أن تثقله أو تتسبب في أي ردود فعل عكسية غير مرغوبة. ويبدو الأشخاص الذين يعانون من تبعات تجربة مؤلمة منغلقين على أنفسهم أو بعيدين وغير متفاعلين مع العالم من حولهم، ويحدث ذلك لبعض الناس لأنهم يحاولون عدم التفكير في الصدمة أو التجربة المؤلمة، أو لأنهم يحاولون حجب الذكريات المؤلمة وإنكار وقوعها. يأتي ذلك بينما قد يشعر البعض الآخر بالحزن الشديد والبكاء المستمر أو التخدير، ويفتقرون إلى الطاقة للقيام بالأشياء المعتادة، لذلك يتوقفون عن المشاركة في الحياة الأسرية والاجتماعية، أو يتجاهلون ويرفضون المساعدة والدعم المقدم لهم من قبل الآخرين.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات والتفاصيل الأدق والأشمل مع ضيفتنا الدكتورة ليلى كلمي زادة التي هي الآن عبر الهاتف معنا، نرحب بها. سلام عليكم دكتورة ليلى.
أهلا
ومرحبا بك.
أهلا بك أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء.
أهلا بك سيدتي وشكرا لحضورك في البرنامج. اليوم أيضا لدينا موضوع مهم وشيق. قبل أن نتطرق إلى كيف نتعامل نفسيا مع الصدمة، في البداية لو تعطيننا يعني ما هو التعريف المناسب للصدمة النفسية؟
نعم، يعني يتعرض في الحياة العديد من الأشخاص لمواقف تؤدي إلى الصدمة النفسية، وممكن تكون في أي مرحلة من العمر أيضا. يعني الصدمة تكون هي كارثة وتجعل الإنسان تحس بالإحباط. كثير يعني من الأشخاص يمرون في ضغوطات ومشكلات عديدة وتؤدي لحدوث الصدمة النفسية، والشخص في بعض الحالات غير مدرك للصدمة التي مثلا حدث له ويتصرف بشكل غير طبيعي. ممكن أيضا يسبب له الاكتئاب. يعني الصدمة النفسية تكون حدوث بعض الأضرار في العقل، وهي تكون نتيجة التوتر الحاد. يعني هذه التوتر ممكن تكون بسبب الصدمة، وأيضا يوجد الانغلاق العاطفي والإنكار والشعور بالغرابة والأرق. وطبعا طبعا تختلف ردود الفعل أثناء الصدمة يعني من شخص إلى آخر. هناك حالات كثيرة يعني إذا نريد نوصف الشخص الصدمة النفسية تؤدي للتعرض الصدمة النفسية، يعني فقط لا ترتبط بالعوامل الخارجية، بل ممكن ترتبط بصورة كبيرة بالأفكار الداخلية أيضا. يعني بصورة عامة حالة الصدمة تشكل اضطراب والتوتر، والصدمة هي تجربة سيئة ومهددة للحياة مرتبطة بشعور الضعف الفكري والاستسلام وتوجد يعني انعدام السيطرة، وتسبب آلام نفسية وجسمية، وهو أمر مرتبط بالإدراك الذاتي. يعني كيف ندرك هذه الحالة، يعني كيف نتعامل معه بصورة يعني مختصرة. الصدمة تؤثر على الدماغ وتسبب حالات نفسية خاصة. يعني الصدمة تكون جرح نفسي نتيجة تعرض لحادث أو واقعة مؤلمة، سواء تكون نفسية أو جسدية.
نعم.
يعني الأمور التي تسبب الحزن والآلام تسبب صدمة نفسية. طبعا شدة الصدمة تعتمد على الشخص وإدراكه والنوع الصدمة في نفس الوقت، وغالبا ما يحس الإنسان بنفسه عاجزا تماما أو يصيبه خوف شديد أو رعب. يعني الصدمة النفسية هي استجابة لا إرادية لحدث أكبر من الاستيعاب.
نعم. طيب دكتورة ليلى، تعرفنا على الصدمة النفسية، أكيد هناك أعراض مهمة لها.
نعم.
نريد أن نتعرف على أهم هذه الأعراض.
نعم. الأعراض أيضا تكون كثيرة بسبب أن هناك أنواع مختلفة من الصدمة، وردود الفعل أيضا تختلف.
نعم.
يعني الصدمة النفسية تسبب مشاكل كثيرة مشاكل نفسية وجسمية. يعني عندما يصاب الشخص بالصدمة ممكن يبدأ الشعور بالإنكار وعدم الاستيعاب، وتتبعه حالات من الغضب، الخوف، الحزن. ومن الناحية الجسدية والجسمية مثلا ممكن تسبب مشاكل قلبية، تسبب النشاط الزائد أو الصداع، وتسبب اضطرابات الجهاز الهضمي أيضا، والشعور دائما بالتعب، وأيضا اختلالات النوم، وأيضا ممكن يسبب الشلل الجسدي أو الشعوري، تكون تأثيره على الجهاز العصبي. وأحيانا يعني يفقد الشخص القدرة على وصف العواطف والإدراك، وممكن يميل إلى العزلة، وبعض آخر يحسون بالتهديد الشديد، وهناك آخر لا يتذكرون حتى الحادث. ومن الناحية النفسية أيضا تسبب التوتر، الاضطراب، الاكتئاب، النسيان، العصبية، الخدر العاطفي، اليأس أيضا، ويوجد صعوبة التركيز والصعوبة في النوم، والانطواء أيضا. وهناك أمراض عديدة كثيرة يعني نفسية يكون سببه الصدمة النفسية.
نعم.
يعني في البداية ممكن يكون رد فعل الشخص بصورة بكاء أو صراخ أو الصمت أيضا لفترة طويلة، أو تكون جسدية مثل فقدان الوعي والتشنجات. أما عندما تطول هذه الحالة تسبب الصدمة النفسية حالات غير طبيعية وتحتاج إلى العلاج، يعني يرغب إلى الجلوس لوحده وعدم الرغبة في التحدث مع أحد، ويوجد فقدان الشهية. يعني هذه من أبرز علامات وأعراض في الصدمة النفسية. وبعد ذلك يواجه بعض الأعراض كالخوف المستمر والصراخ أثناء النوم، ودائما يكون في حالة رعب وشك، وفي حالة يوجد التحسب دوما لما هو أسوأ، يعني دائما يفكر بحالة أسوأ وأسوأ كي لا يتفاجأ المصدوم ثانية، ودائما يعاني من اضطراب وتفكير سلبي. وهذه الأعراض وأعراض كثيرة أيضا أخرى توجد في الصدمة النفسية.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات. لدينا الكثير من الأسئلة. دكتورة ليلى، إن شاء الله سنتطرق إليها خلال هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أما الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. أيها الأكارم، وفقا لجمعية علم النفس الأمريكية APA، فإن الصدمة هي استجابة عاطفية لحدث مروع مثل حادث قاس أو اغتصاب أو كارثة طبيعية أو ظروف حرب. ومع ذلك قد يتعرض الشخص للصدمة كرد فعل على أي حدث يجده مهددا لسلامته الجسدية أو العاطفية، ويمكن أن يشعر الشخص المصاب بالصدمة النفسية بمجموعة من المشاعر بعد الحدث مباشرة وعلى المدى الطويل، مثل التوتر والقلق والحزن الشديد والبكاء المستمر والغضب والشعور بالذنب والإنكار وعدم الاستيعاب. كما قد يشعرون بالإرهاق والعجز ويجدون صعوبة في تجاوز تجاربهم، ويمكن أن تسبب الصدمة أيضا أعراضا جسدية تطابق المقترنة بأمراض الاكتئاب السريري مثل الصداع والإعياء والتعرق وارتفاع ضربات القلب. ويمكن أن يكون للصدمة أثار طويلة المدى على سلامة الشخص، وإذا استمرت الأعراض ولم تنخفض شدتها فقد يشير ذلك إلى أن الصدمة تطورت إلى اضطراب في الصحة العقلية يسمى اضطراب ما بعد الصدمة. وهناك عدة أنواع من الصدمات، منها الصدمة الحادة تنتج عن حدث واحد مرهق أو خطير للغاية، الصدمة المزمنة تنتج عن التعرض المتكرر والمطول لأحداث مرهقة للغاية. تشمل الأمثلة حالات إساءة معاملة الأطفال أو التنمر أو العنف المنزلي أو العيش في دولة تعاني من الحروب المستمرة. والصدمة المعقدة تنتج عن التعرض لأحداث صادمة متعددة وتراكم خبراتها دون التعافي منها. يعاني أفراد الأسرة ومهنيو الصحة العقلية وغيرهم مما يهتمون بأولئك الذين يعانون من حدث صادم من أجل معرفة كيفية التعامل السليم مع الشخص المصاب، خاصة مع احتمالية انتكاس الحالة إذا ما تم التعامل معها بالشكل الخاطئ.
نعم، نعود إليكم مرة أخرى أيها الأفاضل، ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة ليلى كلمي زادة. دكتورة ليلى، تفضلت أثناء حديثك بأنه هناك ردود أفعال مختلفة من أشخاص مختلفين أثناء وقوع الصدمة. نريد أن نعرف يعني أمثالا من هذه الردود الأفعال.
مثل ما ذكرنا هناك ردود أفعال مختلفة، يعني طبعا ردود الفعل تختلف من شخص إلى آخر، يعني أما بصورة عامة تكون مخاوف جسمية وإدراكية، وأيضا يؤدي إلى أحاسيس بانعدام الحماية، وأحيانا بعض الأشخاص يحسون بعدم الوعي أو الارتباك وكأنهم معزولين عن أنفسهم أو عن الآخرين، وتؤدي إلى مشاعر مزعجة ومؤلمة، وأيضا تؤدي إلى اضطرابات النوم والتوتر.
نعم.
والإصابة بنوبات من الفزع، وتسبب الاكتئاب والشعور بالذنب، ويوجد هذه الغضب بصورة مستمرة وتؤدي إلى حالات من أيام إلى أشهر أيضا.
نعم.
حسب الشخص ونوع الصدمة تستمر هذه الحالة.
نعم.
وإذا استمرت هذه الحالات قد تكون مؤثرة بشكل كبير، مما سيؤدي إلى الإصابة بأمراض نفسية مثل الاكتئاب أو الإدمان أو اضطرابات نفسية وجسدية.
نعم.
يعني في نفس الوقت ممكن يوجد التجنب وعدم الخروج من المنزل، وأيضا يتجنب لذكريات مؤلمة أيضا، ويتجنب الحديث عن الحدث، وأيضا يوجد الشعور بحالة التهيج الشديد، ويوجد الصعوبة مثل ما ذكرنا في النوم والتركيز. إذا استمرت هذه الحالات يجب أن يأخذ العلاج كي يتخلص من هذه الحالات المؤلمة.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا، تقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع، موضوع شيق جدا، و شكرا على القائمين على هذا البرنامج. شكرا لك أختي أم زهرة. في جيرتنا بنت هكذا تكتب لنا: انصدمت من حياة والديها وما عانت والدتها من والدها، أنهما انفصلا قبل عدة سنوات، والأب تزوج من امرأة أخرى، فهي أصبحت مضربة عن الزواج بما أنها في عمر مناسب للزواج ولديها شهادة عالية، ولكنها تمتنع عن الزواج وتقول: سأبقى هكذا مدى عمري. هل هذه الحالة أيضا ضمن حالات الصدمة؟ وشكرا لكم.
هذه الحالة تكون من الصدمة، أما يعني تعاني أكثر من حالات الخوف، يعني الخوف يعني الخوف من الزواج، يعني عندما كانت طفلة ترى المشاكل الزوجية وهكذا يتسبب لها أفكار سلبية ومزعجة حول الزواج، يجب أن تأخذ العلاج وترجع إلى طفولتها، وتعاني يعني ترى هذه الحالات عندما وقع في الطفولة، و تأخذ الدعم النفسي كي تتخلص من هذه المعاناة.
نعم. دكتورة ليلى، لدينا مشاركة صوتية مسجلة نستمع إليها.
نعم.
السلام عليكم وصباح الخير. سؤالي لحضرة الدكتور هو: ما هو دور الأسرة في تقليل آثار الصدمة التي تصيب شخصا في الأسرة، وكيف يمكن يعني التعامل مع الفرد المصاب نفسيا؟ شكرا لكم. كانت معكم مينا من مدينة خرمشهر.
نعم، شكرا للأخوة مينا من خرمشهر، تفضلي. نعم. دكتورة،
سؤال جيد، يعني يحتاج إلى إيضاحات كثيرة. يعني في البداية يعني دور الأسرة تكون دور مباشر وجدا مهم. يعني في البداية يجب أن يكون الدعم المباشر والتحدث قدر الإمكان بهدوء وبشكل واضح من قبل الأسرة، وتكون هذه الدعم صريح ونستمع إليهم دون أي تضغط عليهم. يعني إذا كان غير راغب في الحديث فلا نضغط عليهم، يجب أن نعطيهم الاختيار والوقت المناسب للحديث، والأمان والحنان في الأسرة والدعم المباشر من قبل الأسرة له دور جدا مهم.
نعم. طيب، لدينا سؤال أيضا من الأخت أم علي من الكويت تشاركنا، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم. إحدى قريباتنا عندما سمعت نبأ وفاة والدها أغمي عليها، وبعدما استفاقت لم تستطع البكاء. إنها كانت شديدة التعلق بوالدها، ومنذ ذلك الوقت وهي لم تستطع البكاء أبدا. مضت سنوات وهي على نفس الحالة، ما الحل في مثل حالتها؟
نعم، هذه الحالة تكون حالة من الصدمة الشديدة. يعني يجب أن تأخذ دعم من متخصص كي تتخلص من هذه الحالة. يعني هذه الحالة تكون غير طبيعية، إذن يجب عليها أن تأخذ العلاج وتحتاج إلى دعم متخصص.
نعم. الأخت هدى الرحمة من البحرين تشاركنا، أحييها كثيرا، تكتب لنا: السلام عليكم، موضوع مهم بالنسبة لي. أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره، ولكن حلت بنا مصيبة وفاة. طبعا نحن مؤمنين بأمر الله سبحانه وتعالى، وهناك من يواسينا، وهناك من نستمع منه إلى نصائحه، ولكن يقال إن المصاب والصدمة الصدمة تستمر طول الدهر في نفس المصاب، فكيف يمكننا تعديل الوضع النفسي وكذلك مع غيرنا أيضا؟ مشكورة الأخت هدى الرحمة من البحرين، وأسأل الله الصبر لها. نعم دكتورة، تفضلي.
نعم، الصدمة في أي نوع تكون مؤلمة. يعني يجب في البداية نختار الوقت المناسب، يعني نختار وقت مناسب كي نتحدث، ونختار المكان الآمن وخاليا من التشتت، ونبتعد عن النصيحة أيضا. يعني النصيحة عندما الشخص يصاب بصدمة نفسية عادة يختارون النصيحة. النصيحة واللوم هو شيء جدا مؤلم وخطأ في
مثل يعني هذه الحالات.
نعم، يجب أن نعطي فرصة في التحدث، ممكن يحتاج لعدة أيام أيضا. يعني إذا ليس قادر على التحدث بصورة كاملة في نفس الوقت، يجب أن نعطي فرصة، ويعني نعطي أيام كي يكون قادرا على أن يعبر عن مشاعره وعن ما في داخله من الصدمة.
دكتورة، عفوا، خاصة في حالة الوفيات؟
نعم.
أم
نعم.
في كل الحالات؟
في كل الحالات، في كل الحالات يجب أن نعطي فرصة كي ونعطي الأمان كي يمارس إدراكه، ويكون قادرا على أن يعبر عن مشاعره وأحاسيسه.
نعم. طيب، لدينا سؤال من مستمعة كريمة، ولكن تطلب منا عدم ذكر اسمها في البرنامج، نحترم هذه الخصوصية ونرحب بمشاركاتها. تقول: عذرا سيدتي الدكتورة ليلى كلميزادة، في الحالات العاطفية لماذا عندما تنصدم الزوجة بخيانة زوجها لها لا تستطيع أن تكون كالسابق، حتى ولو سامحت زوجها لأسباب عدة، مثلا كوجود الأطفال أو عدم لجوئها إلى أحد من أقاربها وأهلها، فهي تبقى على حياتها ولكنها لم تكن تلك الزوجة التي كانت في البداية، وتبقى الجروح بداخلها، ورغم ذلك لم تفارق زوجها. هل هذه الحالة حالة صحيحة وتصرف صحيح عند وجود الصدمة في الحياة الزوجية؟
الصدمة في الحياة الزوجية ومن النوع العاطفية والخيانة تكون صدمة مؤلمة، يعني جدا تكون مؤلمة، ويجب أن تأخذ العلاج. يعني الخيانة تحتاج إلى العلاج، هي لم تكن شيء بسيطة. طبعا إذا لم تأخذ العلاج تعاني من هذه الحالة إلى مدى طويلة. يجب أن تأخذ العلاج الزوجية.
نعم. إذن في مثل هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب المختص بهذا الشأن والاستشارة الطبية النفسية أكيد. طيب إذا تسمحين لنا دكتورة ليلى نتوقف عند هذه النصيحة، وبعد ذلك نعود إليك مع نصائحك لنا ولجميع مستمعينا الكرام.
عزيزي المستمع، يجب إدراك واستيعاب أن الشخص المصاب قد مر بحدث مرهق للغاية، وهو يحتاج إلى الوقت والمساحة للتعامل مع مشاعره، ويمكن مساعدتهم في العثور على ذلك الوقت والمساحة من خلال توفير الدعم العملي، مثل عرض رعاية أطفاله أو الطهي له أو القيام بالتسوق الأسبوعي له.
نحييكم من جديد دكتورة ليلى. أيضا لدينا باقة من المشاركات. الأخ أبو حسين من القطيف يشاركنا، أحييه كثيرا، وهو يكتب لنا: إذا كان الأمر يتعلق بالصدمات التي تحدث في الطفولة، فهل هي أبقى أثرا من الصدمات التي تحدث في الكبر؟
نعم تبقى ولها آثار في مراحل أخرى من يعني نمو الشخص. والطفولة تكون هو مرحلة من النمو، مرحلة جدا مهمة. إذن إذا الطفل أصاب بصدمة نفسية يجب علينا أن نعطي العلاج في نفس الوقت، ونعطي الدعم النفسي والعاطفي.
نعم. لدينا سؤال من الأخت فاطمة من العراق تشاركنا، تقول: السلام عليكم. قبل 10 سنين كانت حياتي مختلفة جدا، وكنت أتمتع بحيوية أكثر، كانت لدي صديقات كثيرات، وكانت طريقة حياتي مختلفة. ولكن انصدمت كثيرا بالواقع عندما اكتشفت مدى احتيالهن ومكرهن، وابتعدت عنهن. الآن لدي فقط صديقتان مخلصتان، هل تصرفي كان صحيحا أم لا؟
نعم تصرف جدا صحيح. عندما نرى أن الشخص ليس مناسب للصداقة يجب أن نبتعد عنه. نعم تصرف صحيح.
طيب دكتورة ليلى، أيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحيات عطرة لك هذا البرنامج، أنتم وطبيب الأسرة، ولدي سؤال لحضرة الدكتورة إذا سمحتوا لي. سؤالي هو أنه أختي تعاني من آثار نفسية من الإجهاضات المتكررة التي حصلت لها خلال فترة الحمل. طبعا فبالرغم من مرور 2 سنين من آخر إجهاض لها، لم تعد إلى حياتها الطبيعية. كيف يمكنني أنا أختها التعامل معها في هذا الموضوع ومساعدتها للخروج من هذه الحالة؟ وشكرا. عذراء الموسوي من العراق.
مشكورة الأخت عذراء الموسوي من العراق. نعم دكتورة.
هذه الأخت تعاني من اكتئاب أثناء الحمل. في البداية يجب أن تأخذ العلاج النفسي. يعني اكتئاب أثناء الحمل
يكون موقتا والشخص عندما ليس قادرا أن يتخلص منه يجب أن يأخذ العلاج كي لا يستمر هذه الحالة.
طبعا دكتورة نعم. هي كانت تعاني من إجهاضات متكررة ولست أدري الآن هي تحظى بوجود طفل في حياتها أم لا، ولكن هي أختها كيف تتعامل معها وهي عانت يعني هذا الأمر المر؟
يجب أن تعطيها الأمان والعاطفة كي يعيد التفكر الإيجابي والإنتاجي في حياة هذه الشخصة، وتساعده على أن تمارس الرياضة بدلا من التركيز على الأفكار السلبية، وأيضا نساعدها على أن لا تعزل نفسها وتتواصل مع الآخرين، نعطيها فرصة ونعطيها الأمان والعاطفة، ويجب عليها أن تأخذ تمارين التنفس بانتظام وتنتبه أيضا في نفس الوقت على صحتها الجسمية، ونعزز قدرتها على التعامل مع الصدمة وهذه الحالات التي كانت تعاني منها.
نعم. الأخ أبو يوسف من البحرين يشاركنا يقول: السلام عليكم، شكرا لجهودكم في هذا البرنامج. سؤالي إلى حضرة الدكتورة: هل هناك أنواع مختلفة للصدمة النفسية؟
نعم، هناك أنواع كثيرة من الصدمة وتكون مختلفة في حياة الإنسان، ومجموعا تسمى الصدمة النفسية، وتختلف أيضا أنواع الصدمة ويعني من شخص إلى آخر، وأيضا آثارها أيضا تختلف من شخص إلى آخر. مثلا إذا الأطفال هو صدمة في مرحلة الطفولة، ومرحلة الطفولة تكون جدا مهما، والعنف الجسدي أيضا هو صدمة، العنف العاطفي أيضا هو صدمة، الموت هو صدمة، الحوادث أيضا تكون صدمة، الحوادث الطبيعية أيضا، الإصابة بأمراض محددة في الحياة أيضا تكون صدمة نفسية. أما الصدمة ممكن تكون شديدة أو خفيفة، مزمنة الصدمة أو تكون ليست مزمنة. يعني هناك أيضا الصدمة الثانوية، يعني يكون غير مباشر، يكون من قبل شخص آخر. يعني مثلا عندما الوالدين يعانون من صدمة موت أو من صدمة الطلاق أو من صدمة يعني أي صدمة آخر، الشخص أطفال أيضا يتعرضون للصدمة بصورة غير مباشرة، ويتسمى هذه الصدمة الصدمة الثانوية. الصدمة ممكن تكون كبيرة وهي حالة تحتاج إلى دعم أيضا، وممكن تكون الصدمة صغيرة، يعني هناك أنواع مختلفة مثل ما ذكرنا، وتكون مثلا إذا كانت صغيرة مثلا ممكن تكون بسبب فشل في علاقات بسيطة حتى، مثل ما كانت سؤال الأخت، أو تحتاج إلى مثلا دعم بسيط من قبل الأسرة أو من قبل نفس الشخص. وهناك عندما نكتشف مرض معين أيضا في حياتنا أيضا ممكن نتعرض إلى الصدمة. الفشل في العمل أيضا هو صدمة وتحتاج إلى الدعم النفسي. إذن أنواع الصدمة تكون كثيرة وتختلف من شخص إلى آخر.
نعم. طيب دكتورة، إذا تسمحين لنا نتوقف مرة ثانية عند محطة الجديد في الطب.
تحية لكم من جديد مستمعين الأحبة، وأهلا بكم. أيها الكرام، يشير الباحثون إلى أن الأطفال الذين يعانون من العنف الأسري غالبا ما يعانون من معوقات في الارتقاء النفسي والمعرفي والانفعالي على حسب المرحلة الارتقائية التي اصطدمت بها سفينة العنف التربوي وشكل ومقدار هذه الصدمة. ويرى كل من مان وديرموت أن الكثير من الأطفال المارين تحت العصا يكتسبون آلية عدوانية في التفاعل مع الأمور الحياتية حتى بعد أن تتوقف الممارسة العنيفة عليهم، كما أن الطفل قد يلجأ إلى إجراءات الدفاع البدائية كالإنكار، أي إنكار حدوث الاعتداء، والإسقاط أي إسقاط الاعتداء في اللاوعي، والانشقاق ومعناه نسيان هذه الخبرة تماما، حتى يستطيع الطفل الاحتفاظ بخياله الذي يصور له أنه يمتلك والدا جيدا. لكن ينبه الأطباء على احتمالية ممكنة لفشل الانشقاق والإسقاط في إخفاء هذه الخبرة التي يحاول الطفل إنكارها، فيصيبه الخلل في تصنيفه للأفراد وحصره في صورة جامدة، إما الكل جيد وإما لا، وهو ما يخلق بداخله الخوف والرهبة من الآخر بالدرجة التي تسهل التحكم به وتطويعه، كما ذهب التفسير السابق عن دور مؤسسات التطويع في صياغة الإنسان على هذا النمط. وفي دراسة بعنوان الوحدة النفسية وعلاقتها بمفهوم الذات، التي ترى أن ثمة خبرة شعورية مؤلمة يعيشها الفرد نتيجة لشعوره بافتقاد التقبل والحب والاهتمام من الآخرين، بحيث يترتب على ذلك العجز عن إقامة علاقات اجتماعية مشبعة بالألفة والمودة والصداقة الحميمة، فيشعر الفرد بأنه وحيد رغم كونه محاطا بالآخرين، وهو ما اصطلح عليه بالوحدة النفسية التي تمتاز عن الانفراد النفسي بكونها أمرا إجباريا لا يختار المرء فيه لنفسه الانعزال بحسب ما تقوله الدراسة نفسها. شكرا لمتابعتكم وعودة إلى البرنامج.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات التي تنفعنا دائما. لدينا مشاركة من الأخت سناء تقول: السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم جميعا، أشارككم من إيران. أهلا ومرحبا بك أختي سناء. تقول: قبل عدة سنوات فقدت جدتي، إنها كانت تعيش معنا وتعلقت بها كثيرا، وبعد فقدانها لم أنقطع عن البكاء لفترة طويلة، وموتها شكل لي صدمة كبيرة. والآن أنا أعيش مع والدي، ودائما لدي تخوف عميق وأخاف من فقدانهما، أشعر دونهما لا أستطيع العيش، فهل يمكن مساعدتي؟ وشكرا للدكتورة ليلى.
يعني هذه الحالة تعيش هذه الأخت، يعني توجد في داخلها خوف مستمر يعني، ودائما تتصل إلى حالة بأنها ممكن تصاب بهذه الصدمة مكررا، ويعني تخاف
مرة أخرى. نعم.
نعم، ودائما تعاني من الاضطراب والأفكار السلبية. يعني يجب عليها أن تتخلص من هذه الخوف المستمر. الخوف المستمر تسبب أمراض نفسية عديدة، ويعني بعد والد يعني بعدما مثلا تكون في مرحلة أخرى من مراحل حياتها ممكن تعاني بشكل آخر من هذه الصدمة وهذه الحالة، يعني تتغير من حالة إلى حالة. إذن يجب عليها أن تأخذ العلاج كي تتخلص من هذه الخوف المستمر.
نعم. طيب دكتورة، كيف يتجذر هذا الخوف لدى الأشخاص؟ يعني أشخاص مختلفة وبمراحل عمرية مختلفة، عندما تصيبهم هذه الصدمات، خاصة الصدمات من الوفيات، يبقى هذا التخوف مخيما عليهم؟
نعم، يحسون بأنهم إذا استمر هذه الخوف دائما لم يواجهون هذه المسألة مرة أخرى، إذن تستمر ويهتمون في هذه الخوف في داخلهم، يعني هم حريصين على أن يكون هذه الخوف دائما في داخلهم بدلا عن صدمة أخرى، يعني يكون دائما يحس يعني هو في حالة يوجد التحسب دائما هو الأمر أسوأ، كي لا يتفاجأ ثانية لهذه الحالات.
نعم.
ودائما يفكر بصورة سلبية كي لا يتواجه ثانية لهذه الصدمة.
نعم، وهناك أيضا تكون نظرة تشاؤمية للحياة.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
في
نعم.
مثل هذه نعم. الحالة.
نعم.
نعم دكتورة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن لديه سؤال، ولكن إذا كان لديك تكملة للحديث فتفضلي.
كلا تفضلي.
طيب، الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن لديه مشاركة صوتية، نستمع إلى مشاركته.
تحية لكم جميعا، ولا سيدة دكتورة ليلى ولا سيدة شيماء، وأهلا بكم. سؤالي أنواع الاضطراب ما بعد الصدمة، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم، أنواع الاضطرابات بعد الصدمة دكتورة.
نعم.
فما هي أنواعها؟
هناك اضطرابات كثيرة، اضطرابات نفسية كثيرة تسبب اضطرابات النوم، تسبب اضطرابات الأكل، تسبب الاكتئاب، تسبب اضطرابات عاطفية كثيرة، وممكن أيضا تسبب العصبية، تسبب الأفكار التوتر، وتسبب اضطرابات اليأس واضطرابات عدم التركيز. إذن هناك اضطرابات كثيرة من ما بعد الصدمة.
نعم. طيب، لدينا مشاركة صوتية أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الطريقة الصحيحة بالاعتناء بكبار السن عندما يصابون بصدمات في حياتهم؟ التعامل معهم في بعض الأحيان صعب من غيرهم. مع تحيات عبد الله بن سعيد السلامي من سلطنة عمان.
مع تحياتنا للأخ عبد الله من سلطنة عمان.
نعم، خاصة كبار السن يحتاجون إلى الاستماع إليهم دون أي تضخم عليهم. إذن كبار السن يحتاجون إلى الدعم المباشر والاستماع عليهم بصورة هادئة وجو مليء بالهدوء والعاطفة دون أي لوم، دون أي تضغط عليهم. والتحدث مع الكبار هو شيء جدا مهم في حياتهم، هو شيء يكون يعني دعم مباشر، دعم عاطفي. إذن التحدث معهم هو علاج جدا مهم في حياة الكبار وخاصة في حالة الصدمة.
نعم. طيب دكتورة ليلى، بالنسبة للعلاج الأنسب والعلاج الخاص والمناسب للصدمة النفسية، بماذا تنصحين؟
نعم، العلاج في البداية يجب أن يكون من قبل الأسرة، يعني الأسرة يجب أن تتعامل بصورة صحيحة مع الشخص الذي أصابه الصدمة. أما العلاج النافع هو العلاج النفسي، أما في بعض الحالات الشخص يحتاج إلى العلاج الدوائي أيضا، مثلا عندما يعاني من صدمة كبيرة وصدمة كثيرة ومستمرة ويسبب له حالات من الاكتئاب وأنواع الاضطرابات، ممكن يحتاج إلى العلاج الدوائي. أما العلاج النفسي هناك له طرق متعددة وعديدة ومفيدة حسب الشخص وحالته وحالته النفسية، يختار له العلاج المناسب النفسي.
لدينا سؤال من أحد المستمعين، الأخ حيدر من الكويت يسألنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم، أردت أن أسأل ضيفتكم الكريمة حول الفوبيا والتخوف الشديد يعني في فترة الكبر، هل هذا جراء الصدمة يحدث للشخص؟ مثلا زوجتي تخاف بشكل مرعب من القطة، هل أيضا هذا جراء الصدمة؟
الفوبيا ممكن تكون بسبب الصدمة، أما الفوبيا ممكن يكون له أسباب كثيرة وعديدة، مثلا تعاني من يعني خوف من القطة، هذه الحالة لم تكن صدمة، هذه الحالة تكون فوبيا ويجب أن تأخذ العلاج.
طيب، إذا لديك نصيحة خاصة دكتورة لو سمحتي بثواني.
عندما يصاب شخص بالصدمة دور الأسرة في البداية تكون جدا مهمة، التعامل مع الشخص
الذي يعاني من الصدمة يجب أن يكون بهدوء وعاطفة، ونعطي نعطي الوقت الكامل كي يكون قادرا على أن يعبر عن أفكاره السلبية. يجب أن نعطي وقت من العاطفة، ونعطي وقت كي يختار كي وفي أي وقت يتكلم عن الصدمة الذي يعاني منه الشخص.
نعم. شكرا جزيلا لك الدكتورة ليلى كلمي-زادة، كنت معنا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تناولنا موضوع نفسيا كيف نتعامل مع الصدمة.
شكرا لك.
شكرا لك دكتورة ليلى. إلى اللقاء وفي أمان الله. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، دائما أتمنى لكم حياة مليئة بالعاطفة والحنان. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.